بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أشكر لكم دعوتكم الكريمة لهذا البلد الطيب. هذه الدعوة إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. دلالة أخرى الثانية تؤكد تعلق هذا الشعب الكريم بالعلم والعلماء، وهذا وسام شرف له. إخوتنا الكرام، لا يغيب عنكم أن الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، الأول، لأن الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فأنت في عالم الذر قبل عالم الصور. قبلت حمل الأمانة، فلما قبلت حمل الأمانة كنت عند الله المخلوق الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها، قرآن، وأشفقن منها وحملها الإنسان. كأن هذا الإنسان قال: يا ربي أنا لها. فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. الدليل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير ما برأ الله. وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إن الذين كفروا أولئك هم شر البرية. بين أن تكون فوق الملائكة وبين أن يكون هذا الإنسان الغافل دون أحقر حيوان مسافة كبيرة جداً. الله عز وجل خلقنا للجنة، للسعادة. والدليل طبعاً بالدين، لا تقبل شيئاً في الدين إلا بالدليل، ولا ترفض شيئاً إلا بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. أنا أقول لكم بلا دليل، كل هذه المدينة ملكي، بس بلا دليل. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. عود نفسك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فلذلك الله عز وجل خلق الإنسان لجنة عرضها السماوات والأرض إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الآية تلغي آلاف المقولات التي تتناقض معها. يقول لك أحدهم: الله خلقنا للعذاب. كلام يتناقض مع القرآن. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أخواننا الكرام، فالإنسان هو المخلوق الأول. وفي نقطة دقيقة أنا ذكرتها اليوم، في عبادات تبادلية، عبادة تبادلية، الإنسان خلق ليرحم، هي أصل خلقه. لذلك الآية تقول وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ذاقوا طعمها في الدنيا، وهذا معنى الآية الكريمة وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. أنا لا أصدق مؤمن متشائم بدك انتهينا، لا ما انتهينا. ما في مؤمن يتشائم، التشاؤم يتناقض مع وحي السماء. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، للنبي الكريم، أو نتوفينك، لسيد الخلق وحبيب الحق قد لا يتاح له أن يرى مصير الظالمين، لأن دورة الحق والباطل أطول من دورة عمر الإنسان. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. لذلك الآن في مقولة مهمة جداً، يقال كمال الخلق يدل على كمال التصرف. يعني شركة عملاقة تصنع أجهزة كمبيوتر من أعلى مستوى، وأنت اشتريت عدد كبير، يعني أنت لما تشتري من بائع خضار كيلو فواكه تدفع الثمن بيحطه بجيبته بس، لا في أوردر ولا في أمر شراء ولا في مواصفات. كمال الخلق يدل على كمال التصرف. هذا الكون بين أيديكم، بسمائه وأرضه، بشمسه وقمره، بمجراته، بالمخلوقات، بالجمادات، بالنباتات، بالحيوانات، بالإنسان، هذا الكون المعجز يدل على إله عظيم. كمال الخلق يدل على كمال التصرف. ومن كمال التصرف ألا يدع الله عباده من دون توجيه، فكانت بعثة الأنبياء، وكانت الكتب السماوية، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. لكن لو أن إنساناً أرسله الله نبياً أو رسولاً وقال للناس أنا رسول الله، فإذا جاء بمنهج يتناقض مع شهوات الناس يكذبونه، وقال الذين كفروا لست مرسلا. طيب الآن دخلنا بالموضوع، فكيف يشهد الله لعباده أن هذا الإنسان رسوله؟ لا بد من أن يجري على يديه خرقاً لنواميس الكون، خرقاً لنواميس الكون، إن هذا الخرق لا يستطيعه إلا خالق السماوات والأرض. فسيدنا موسى ضرب البحر بعصاه أصبح طريقاً يبسا، من يستطيع فعل ذلك؟ ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. سيدنا إبراهيم ألقي في النار، قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. إذن معجزات الأنبياء السابقين شهادة الله لأنبيائه أنهم أنبياؤه، أو شهادة الله لرسله أنهم رسله. إلا أن الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام أمر آخر. النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين، رسالته خاتمة الرسالات، بعثته خاتمة البعثات، كتابه خاتم الكتب. فلو أن المعجزة حسية كانت كضرب العصا بالبحر، كعدم إحراق النار سيدنا إبراهيم، هذه المعجزة الحسية تماماً كتألق عود الثقاب، يتألق وينطفئ ويصبح خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. ولأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثته خاتمة البعثات، رسالته خاتمة الرسائل، لا بد من معجزة مستمرة، ولن تكون مستمرة إن كانت حسية، لا بد من أن تكون بعثة معجزة مستمرة، يجب أن تكون علمية. لذلك في هذا الكتاب الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان، 1300 آية كونية واحدة منها. برحلة أبولو 8 إلى القمر، رواد الفضاء بعد حين من إطلاق المركبة قال أحدهم: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. ما الذي حصل؟ بعد 56 دقيقة ما أحد فهم. هم في الحقيقة تجاوزوا طبقة الهواء، طبقة الهواء 56,000 كيلومتر، لما تجاوزوها التغى انتثار الضوء. هذا المسجد في النهار في ضوء، يعني ذرات الهواء خارج المسجد تعكس أشعة الشمس إلى داخله. بيوتنا كلها في النهار، ما حقول في أشعة شمس، موضوع ثاني هذا، في ضوء، هذا الضوء هو انتثار الضوء. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء صاح أحدهم: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. تمام، هي حادثة وقعت مسجلة. لكن افتح القرآن: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. كتاب أنزل قبل 1400 عام يشير إلى حقيقة عرفناها الآن. بعد 100 عام من تطور علم الأجنة تبين أن الذي يحدد نوع الجنين ذكراً أو أنثى هو الحوين وليس البويضة. افتح القرآن: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. من نطفة، قبل اكتشاف أشعة الليزر التي تقاس بها المسافات بدقة بالغة بالميلي، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بعد اكتشاف أشعة الليزر أعمق نقطة في الأرض غور فلسطين، وفيه تمت هذه المعركة. من هذه الإشارات 1300 إشارة كلها تؤكد تأكيداً قطعياً يقينياً أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. إذاً شهادة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه أنزل عليه آيات. لكن في سؤال دقيق جداً، لو محصنا كتب السنة في مفاجأة كبيرة، أن النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم في أي موضوع تعبدي له 100 حديث 200 حديث حول هذه الآيات 1300 آية ما في ولا حديث، وكأن الله وجهه ألا يشرحها، أو لعله اجتهاد منه، ما في ولا حديث إطلاقاً. لكن تصور لو أنه شرحها شرحاً مبسطاً يفهمه من حوله لأنكرنا نحن عليه هذا التفسير، ولو شرحها كما هي عليه الآن لأنكر أصحابه عليه هذا التفسير. هذه تركت، كلما تقدم العلم كشف جانباً من عظمة هذا القرآن. لذلك للإمام علي رضي الله عنه كلمة: في القرآن آيات لما تفسر بعد. أضع بين أيديكم مثل: والسماء ذات الرجع. المعنى الأولي أن بخار الماء يصعد إلى السماء يرجع مطراً، الأرض تحيا بعد موتها. فلما كشفوا الموجة الكهرطيسية وأرسلوها إلى الفضاء رجعت، قال في طبقة اسمها الأثير، لولا هذه الطبقة لما كان هناك بث إذاعي إطلاقاً في الأرض ولا تلفزيوني. موجة كهرطيسية تبث إلى الفضاء الخارجي، طبقة الأثير ترجعها. إذاً معنى ذات الرجع أخذت معنى ثاني الآن، غير الأمطار صعود البخار الماء ورجوعه أمطاراً، هلأ إطلاق الأشعات الكهرطيسية التلفزيونية والإذاعية طبقة الأثير ترجعها إلى الأرض. طيب، ثم اكتشف العلماء أن كل كوكب في الكون يدور حول كوكب آخر ويرجع إلى مكان انطلاقه النسبي، والسماء ذات الرجع. كلما تطور العلم الآية تغطي هذا التطور. في بالقرآن تقريباً 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. لذلك أخواننا الكرام، الحكمة أن التطور العلمي وحده يكشف عظمة هذه الآيات، لكن أريد أن أنقل لكم موقفاً حرجاً جداً. إياك أن تمدح القرآن لأنه وافق العلم، إياك، يجب أن تمدح العلم إذا وافق القرآن. القرآن هو الأصل، هو كلام رب العالمين. يعني مثل بسيط، عالم فيزيائي يعد من أعلم علماء الفيزياء أينشتاين، هذا نشأ في ألمانيا وانتقل إلى أمريكا. هذا العالم جاء بالنظرية النسبية، تعد أول نظرية في علم الفيزياء. هذه النظرية من خلالها اكتشفت السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء بس، انتهى الأمر. النظرية النسبية، وهذه النظرية طاف أينشتاين على 35 ولاية بأمريكا وألقى هذه النظرية التي تفرد بها. الآن في طرفة معه سائق يحفظها عن غيب 35 مرة، رجاه في آخر ولاية رقم 35 أن يقدم أينشتاين سائقه على أنه أينشتاين، ما كان في تصوير وقتها، فقدمه، وهذا السائق ألقى المحاضرة كما ينبغي تماماً، بس ما عنده إمكان يجيب على أسئلة. أحد كبار الدكاترة بروفيسور سأله سؤال محرج، قال له سؤالك سخيف جداً، والدليل أنا حكلف السائق تبعي يجاوبك. فهذا العالم كبير، هذا وصل إلى سرعة الضوء، كيف؟ هل تصدقون هذه السرعة بآية قرآنية؟ نبدأ. الأرض والقمر، القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، صح؟ دورة كل شهر. لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط طبعاً الخط هو نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، واضح؟ نصف القطر ضرب 2 القطر، ضرب البي 3.14 المحيط. يعني ابنك الصغير بدقائق مع آلة حاسبة يحسب لك كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في الشهر، ضرب 12 بالسنة، ضرب 1000 بـ1000 سنة، العملية تتم بدقائق، بس نعرف نصف قطر القمر مع نصف قطر الأرض مع المسافة بينهما. الآن لو قسمنا المسافة على الزمن الناتج السرعة، مشينا 200 كيلومتر بساعة، معنى السرعة من السماء المسافة على الزمن بيطلع بالساعة مشينا 50 كيلومتر مثلا. لو قسمنا هذا الرقم الذي كشفناه من قطر نصف قطر القمر مع نصف قطر الأرض مع المسافة بينهما ضرب 2 ضرب البي ضرب 12 ضرب 1000 على الزمن، على 1000 السرعة بالسنة، على 365 السرعة باليوم، على 24 سرعة بالساعة، على 60 بالدقيقة، على 60 بالثانية، إنها سرعة الضوء. هذا البحث من 80 صفحة عرض في مؤتمر الإعجاز العلمي 6 في موسكو. الآية بقى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. هالنظرية العملاقة، النظرية النسبية التي قلبت مفاهيم الفيزياء مدرجة بخمس كلمات في القرآن الكريم: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الآن الأرض تدور حول الشمس، المسار ليس دائرياً بل هو بيضوي. البيضوي شكل له مركزان، فإذا انتقلت الأرض من القطر الأطول، البيضوي له قطران، قطر أطول قطر أصغر، من هنا إلى هنا أصغر، من هنا إلى هنا أكبر. فإذا انتقلت الأرض من قطرها الأكبر إلى الأصغر المسافة ضاقت، الجاذبية زادت، فلا بد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس. قانون الكتلة والمسافة الذي يتحكم بالجذب المغناطيسي، الكتلة والمسافة، كتلة ثابتة، مسافة اختلفت. هنا نصف القطر طويل، هذا قصير، فانتقلت من هنا إلى هنا، لا بد من أن تنجذب إلى الشمس، فإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة. ما عاد فيها المجلس هذا، راح المجلس، راحت الجزائر كلها، راح الشرق الأوسط كله. ما الذي يحصل؟ الآن دققوا، ترفع الأرض سرعتها هنا، لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. الآية: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. الانحراف، هذا العلم، العلم بكل ما فيه يؤكد عظمة الله، يؤكد وجوده، يؤكد وحدانيته، يؤكد كماله. الآن الأرض رفعت سرعتها، نشأ قوة نابذة كافأت قوة جاذبة، كل واحد منكم لو أمسك سطل ماء ودوره ما بينزل، في قوة نابذة لأنه. طيب الآن الأرض سارت إلى القطر الأطول، المسافة زادت، الجاذبية ضعفت، ينبغي أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس. إن تفلتت في نتيجة بسيطة جدا، الحرارة 360 تحت الصفر، تنتهي الحياة إذا تفلتت من شدة البرودة، وتنتهي الحياة إذا انجذبت من شدة الحرارة. تتبخر الأرض في ثانية واحدة 40,000 درجة في ثانية واحدة. الذي قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أخواننا الكرام، أقرب نجم ملتهب للأرض عدا الشمس، كم تظنون بعده عنا؟ عدا الشمس أقرب نجم ملتهب مشتعل، هذا النجم يبتعد عن الأرض 4 سنوات ضوئية. لو أردنا أن نقيس هذه السنوات بالثانية 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ضرب 4 سنوات. هذه المسافة إن أردنا أن نقطعها بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام كي نقطع مسافة أقرب نجم ملتهب للأرض. هذا أقرب نجم 4 سنوات، نجم القطب 4000 سنة، كنا بأربعة بدنا 50 مليون عام، القطب 4000 سنة، المرأة المسلسلة مليونا سنة ضوئية، أحدث مجرة 13,000 مليون سنة ضوئية. 13,000 مليون. اسمع القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم، بالمسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. لذلك أخواننا الكرام، قد لا تنتبهون إلى أن هناك عبادة هي أرقى العبادات قاطبة، إنها عبادة التفكر. التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله، وجها لوجه أمام عظمة الله. التفكر أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله. وأصل هذه العبادة في القرآن، الدليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، واقف، جالس، مضجع، يعني دائماً، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والفعل مضارع، والمضارع يفيد الاستمرار. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أخواننا الكرام، حينما أهملنا هذه العبادة تخلفنا. ألا تفكر معي أن الصحابة الكرام بقوا في مكة المكرمة 10 سنين تقريباً، والآيات كلها عن الكون والإنسان، التشريع نزل في المدينة، إذن هي مرحلة مكية، معرفة الآمر. لذلك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. وكأنني وضعت يدي على مشكلة المسلمين الأولى. معرفتهم بأحكام الشريعة درسناها في الابتدائي والإعدادي والثانوي وفي الجامعة، أما من هو الآمر؟ من هذا الذي أمرك؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا تنتظر منه لو عصيته؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق وفي أنفسهم. يعني الإنسان في برأسه مئات ألوف الشعر، 300,000 مو الكل طبعاً، 300,000 شعرة، 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، لكل شعرة لو في بالشعر أعصاب حس، وين رايح؟ والله على المستشفى، خير إن شاء الله، والله بدي أحلق. بدك تخدير كامل، ما بتقدر تحلق. رحمة الله فينا، الشعر لا بد من قصه وترجيله، إذا ما في أعصاب حس، والأظافر كذلك. لو دققت في خلق الإنسان، في بنيته، في عظامه، أخواننا الكرام، أقصر خلية بالإنسان خلية الأمعاء الدقيقة، عمرها 48 ساعة، وأطول عمر خلية العظمية 5 سنوات. يعني أنت بكل ما فيك بعد 5 سنوات إنسان آخر، بكل ما فيك إلا الدماغ والقلب. لو الدماغ يتغير شو بتشتغل؟ والله كنت طبيب، كان طبيب. الدماغ 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. هذا الدماغ أعقد شيء في الكون، ومع أنه أعقد شيء هو عاجز عن فهم ذاته. هذا الدماغ. هلا الكبد، يقوم الكبد بخمسة آلاف وظيفة، 5,000 وظيفة، وكل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل هذه الوظائف. الآن في عمليات ناجحة من سنة مو أكثر، يعني أخ يعطي أخوه نصف كبده، يزرع هذا الكبد، الكبد يعيد بناء ذاته بعد 16 أسبوع. ممكن إنسان تشمع كبده كلياً أن يأخذ من أخيه قسم من كبده والكبد ينمو خلال أسابيع. 5,000 وظيفة تقوم بها كل خلية. القلب بضخ بعمر 60 سنة، لو فرضنا الدم مستمر ما في دورة راجعة، هذا القلب بستين سنة يملأ أكبر ناطح السحاب في العالم. نبض القلب مع نقل الدم باليوم 8 أمتار مكعبة، ضرب شهر 30، ضرب 360، ضرب سنة، بخلال مدة معينة يملأ القلب 60 سنة تقريباً أكبر ناطح السحاب في العالم، لا يكل ولا يمل. والآن اكتشف القلب مصدر الأحاسيس والأذواق. تم زرع 70 قلب في العالم الغربي، الذي زرع قلبه ما عرف أحفاده، الذي زرع قلبه تغير مزاجه، أكلات لا يحبها أصبح يحبها، أن القلب الذي زرعه يحب هذا الطعام. حتى أن واحد زرع قلبه بحث طويل يتكلم كلمة ما لها معنى ما فهمه، فذهبوا إلى زوجة صاحب القلب المزروع، ما معنى هذه الكلمة؟ قال هي كلمة نحن اخترعتها أنا وزوجي، الأمور على ما يرام. في 70 بحث حول زراعة القلب شيء لا يصدق. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أخواننا الكرام، كنت أنا بأمريكا قبل سنوات عدة، في موضوع في خلية غدة بقدر هذه السلامية بالضبط، اسمها التايموس. هي إلى جانب القلب، لأنها بعد سنتين تضمر كلياً، فكان شرح أنه لا وظيفة لها، لا وظيفة لها. ثم اكتشف أنها أخطر غدة بالإنسان. هالغدة هي مدرسة حربية، تدخلها الكريات البيضاء همجية جاهلة، تقبع سنتين تتعلم هذه الكريات من هو العدو ومن هو الصديق، والعدد بالآلاف. الآن لا تتخرج إلا بامتحان، تعطى هذه الكرية البيضاء، هي جيش كامل، تعطى عنصر صديق، فإن قتلته ترسب وتقتل، وتعطى عنصر عدو إن لم تقتله ترسب وتقتل. فأنتم إذا واحد ما نجح بجامعة نعمة بتم حي. هذه الكريات البيضاء إن رسبت تقتل. الخريجات ناجحات كلهن، الوجبة الناجحة تعلم الأجيال الصاعدة هذه المعلومات. يعني بعد 60-70 بضعف التعليم، تنشأ حالة اسمها خرف مناعي. هذه الحالة خرف مناعي تتمثل بالتهاب المفاصل الرثوي، يعني في حرب أهلية بالجسم. جندي عم يقاتل جندي صديق، اثنين أصدقاء. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهي التايموس مدرسة حربية، تدخلها الكريات البيضاء جاهلة همجية، بعد سنتين تتخرج منها مثقفة. في عندي صورة لها تماماً كمدرج الجامعة، كل خلية قاعدة عم تستمع من هو العدو ومن هو الصديق. فلولا هذه الغدة في عندنا مشكلة كبيرة جداً. شيء آخر، المرأة حينما تلد ينزل مع الجنين قرص لحمي اسمه عند الأطباء المشيمة، عندنا اسمه الخلاص في الشام. هذا القرص يلقى في المهملات فوراً، لكن في شيء لا يصدق، تجتمع في هذا القرص دورة دم الأم مع دورة دم الجنين، ولا يختلطان، ولا يختلطان. ما الجهاز الذي يمنع اختلاطهما؟ يعني الآن عفواً، لو أعطينا إنسان دم من زمرة أخرى بيموت فوراً. في عندنا قصة خطيرة جداً، مريض خرج من المستشفى، أضبارته بقيت إلى جانب السرير، جاء مريض آخر فكان مغمى عليه، جاء الطبيب وجد الدم قليل عنده، فتح الأضبارة، أخذ الزمرة، بلغ الممرض يعطيه دم، مات فوراً، يموت بانحلال الدم. وهذه المشيمة، يجتمع في هذه المشيمة دم الأم مع دم الجنين، وكل دم زمرة، ولا يختلطان. لما لا يختلطان؟ قال بينهما غشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، لأنه يقوم بأعمال تعجز عنها العقلاء. ماذا يفعل؟ قال يأخذ السكر من دم الأم يضعه في دم الجنين، يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، يأخذ الأنسولين من دم الأم يضعه في دم الجنين. صار في دم الجنين سكر، أكسجين، أنسولين، يحترق السكر بالأكسجين بوساطة الأنسولين، الجنين حرارته 37. طيب الناتج ثاني أكسيد الكربون، يأتي الغشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يضعه في دم أمه، فزفير الأم الحامل جزء منه زفير جنينها. نعم. شيء ثاني، الغشاء العاقل ينقل للجنين كل عوامل المناعة، جميع الأمراض التي أصيبت بها أمه، هذه المناعة تنقل إلى دم الجنين، فالجنين محصن من كل الأمراض التي أصيبت بها أمه. هذه الثانية. الثالثة، هذا الجني الغشاء العاقل يقوم بعمل. أنا أتحدى أن يوجد طبيب واحد بالأرض يستطيع فعل ذلك، ينقل ما يحتاجه الجنين من مواد قد تصل لألف مادة، حموض، شحوم ثلاثية، بروتينات، دهون، في شيء ألف بند بالأغذية، كلها تنقل إلى دم الجنين بنسب تتغير كل ساعة، كل ساعة تتغير. شو يد من؟ عظمة من؟ قدرة من؟ علم من؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ فهذا الغشاء العاقل ينقل من دم الأم حاجات الغذائية لدم الجنين. لو فرضنا هل أم في طعام لا تحبه، هذا الطعام فيه بوتاسيوم، تشتهي الأم الحامل طعام فيه بوتاسيوم، هذا لحام تسمعوا فيه شو هذا، تشتهي الأم أكل لا تحبها من أجل جنينها، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وظائف هذا الغشاء لا تصدق، افتحوا عنا بأي كتاب طبي، الغشاء العاقل يعني أكلة الجنين بحاجة إلها. شو بدي يساوي الجنين؟ إذا على أمه بدنا بوتاسيوم ما بصير. تشتهي الأم الطعام الذي يحتاجه جنينها، هذا الوحام باللغة الشائعة. نعم أخواننا الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، لو أمضينا أعمارنا كلها في معرفة عظمة خلق الإنسان، الله قال اقرأ اقرأ، أول آية أول كلمة بأول آية بأول سورة اقرأ، يعني ابحث عن الحقيقة. لذلك هنا قراءة بحث إيمان، في قراءة شكر وعرفان، اقرأ وربك الأكرم منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. الذي علم بالقلم اللغة، اللغة المعرفة تنتقل من جيل إلى جيل، ومع الترجمة من أمة إلى أمة. يعني مثلاً كتاب تفسير القرطبي عمره ألف سنة، كيف ينتقل من جيل لجيل؟ إنه في كلمة اقرأ مكتوبة. لا، اللقاء الشفهي مسموعات، أما اللقاء الكتابي مكتوبات، والترجمة من أمة إلى أمة. هذا هو العلم، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. أخواننا الكرام، من آيات الله الدالة على عظمته، ائتي، أخواننا الطلاب يعرفون ذلك، ائتي بعدسة ضع أمامها شمعة، ائتي بورقة مقوى تحتاج إلى نصف دقيقة إلى أن يقع هذه الورقة المقوى في المحرق تماماً، بتكون الصورة دقيقة جداً مقلوبة. طيب العين في عدسة، أنت عم تتابع كرة قدم، عم تنتقل الكرة من مكان إلى مكان، وكل الصور نت، شو صار؟ هذا معنى ذلك بتكون في جهة ثالثة تأخذ مسافة وتزيد احتداب العدسة، هي المطابقة أعقد عملية بالإنسان، بتتم ضمن 60 متر وأنت لا تدري. العدسة إذا الجسم بعيد تتقل يقل احتدابها، إذا قريب يزداد احتدابها، حتى تأتي الصورة دقيقة جداً على الشبكية، والشبكية 10 طبقات مساحتها ميلي وثلث، كم مستقبل فيها؟ 1,300,000 مستقبل، بمساحة ميلي وثلث 1,300,000 مستقبل، حتى تفرق بين 9 ملايين لون. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أخواننا الكرام، في عالم من كبار علماء الألمان، هذا سافر إلى أمريكا وصار أعلى أستاذ رياضيات في سان فرانسيسكو. أستاذه الكبير جاءته فتاة شرق أوسطية من الشرق الأوسط ومحجبة في أيام الصيف، والفتيات شبه عرايا. هذا العالم، هالإنسان في عنده قناعات تتميز بها عن كل البنات. البنات شبه عرايا، هي محجبة. فهذا الموضوع اللي هي طالبته مختص فيه تلميذه، اسمه جيفري لانغ. تلميذه لما شافه إنسانة أخرى محجبة، ممكن يكون الحجاب وحده سبب هداية أكبر عالم، ما حكت بالدين ولا كلمة، بس رآها بوضع مستور، وهي ذكية جداً، عم تعمل دكتوراه بالرياضيات، فعكف من يومه على قراءة القرآن، وهو يظنه كتاب مختلق، يبحث عن الخطأ فيه، وصل لآية، الله خاطب فرعون: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صديقه بوريس بوكاي، يعني له كتاب في الأديان قيم جداً، قال له: تفضل، بتقول إنه القرآن كلام الله؟ هي. قال له: هذا الإنسان الذي ذكره القرآن رممت جثته بيدي، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا الإنسان الآن من أكبر الدعاة إلى الله. ما الذي حمله على الإسلام؟ امرأة محجبة. لذلك لله في خلقه شؤون. بس هي طرفة. أستاذ رياضيات ببلد من البلدان رسم خطين متوازيين، قال: المتوازيان لا يلتقيان. قال له طالب: هالكلام فيه شرك يا أستاذ؟ قول إن شاء الله. ما له علاقة بالرياضيات، هي بالدين، ما له علاقة. النتيجة ألغوا له عقده. إجا أستاذ ثاني أذكى منه، أول درس رسم متوازيين، قال: المتوازيان لا يلتقيان إلا بإذنه تعالى، فإذا التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان بحاجة أحياناً غير العلم يحس بحال مع الله طيب. أحد العارفين بالله قال: أطع أمرنا، هي طبعاً على لسان الحضرة الإلهية، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعش في حمانا خاضعاً متذللاً، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. فيكسى جلابيب الوقار لأنه أقام بإذلال على باب عزنا. تمسك بأذيال المحبة واغتنم ليال تحظى بها بأوقات قربنا، وقم في الدجى فالليل ميقات من يرد وصال حبيب فاغتنم فيه وصلنا. فما الليل إلا للمحب مطية وميدان سبق فاستبق تبلغ المنى، وسر نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا. ولا تنسى إحسانا بسطناه يا فتى، نسيت فقربناك حتى عرفتنا، كفيناك أغنيناك عن سائر الورى، فلا تلتفت يوماً إلى غير وجهنا. نسيت فذكرناك، هل أنت ذاكر لإحساننا أم أنت ناس لفضلنا؟ وجدناك مضطراً فقلنا لك ادعنا نجيبك، فهل أنت حقاً دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضتنا إياً، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ سألت فأعطيناك، فوالذي ترد، عصيت فأمهلنا عليك بحلمنا، غفرنا تكرماً عليك وكلما تسترت أسبلنا عليك بسترنا. نباديك بالإحسان تأتي بضده، مع العلم والإقرار أنك عبدنا. فيا خجلتي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهباً وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، فمن جاءنا طوعاً رفعناه رتفة رفعناه رتبة، وعنه كشفنا الهم والغم والعنى، ومن حاد عنا ضل سعياً ومذهباً وباء بحرمان ولم يبلغ المنى. يعني أنت من حين لآخر بحاجة إلى صلة مع الله، بحاجة أن تبكي خشوعاً لله، في شحن علمي وشحن روحي. الهاتف اللي معكم إذا ما شحنته صار قطعة بلاستيك لا قيمة له، بده شحن، والشحن نوعين: معلومات دقيقة جداً، حقيقية، واضحة، جلية، بتهز مشاعرك، بدك شحن روحي تنعقد مع الله صلة. فإذا عرفت أن تأتي الدين من كل أطرافه، العقل غذاء العلم، القلب غذاء الحب، الجسم غذاء الطعام والشراب، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى هذا الدين العظيم، أن نرد إليه رداً جميلاً، وأن يحفظ بلادكم إن شاء الله، وإيمانكم، وأهلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم. أخواننا الكرام، في عندنا مصطلحين بالدين. أول مصطلح حقائق الإيمان، والثاني حلاوة الإيمان، بينهما بون شاسع. حلاوة الإيمان معلومات فقط، عفواً، حقائق الإيمان معلومات. يعني هالمركبة 70 حصان، وزنها 4 طن، مصنوعة بالبلد الفلاني، موديل سنة كذا، ومعك صور من داخلها، صور من خارجها، صور المحرك له، صور هي ماشية على طريق بجبل أخضر، إلى صور، هذا كتالوج بسموه. فبين أن تملك هذا الكتالوج وبين أن تملك هذه السيارة مسافة كبيرة كثير. بعتقد معك خارطة لقصر، أبهاؤه، أبعاد أبهاؤه، إطلالاته، حديقته، قصر جميل جداً، هذا ورق بورق كله. وبين أن تملك هذا القصر المسافة كبيرة جداً جداً جداً. لذلك النبي الكريم قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الثمن باهظ، النتيجة باهرة، كلما كانت النتيجة باهرة الثمن باهظ. أول ثمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بربكم، لو سألنا 1,800,000,000 الآن، أليس الله ورسوله أحب إليك؟ طبعاً ليس هذا هو المعنى. عند التعارض، حينما تتعارض مصلحتك المادية الآنية المتوهمة مع نص شرعي، تقف إلى جانب الشرع وتركل بقدمك هذه المصلحة، الآن دفعت دفعة أولى من حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أنت سعيد، أنت أسعد إنسان. حلاوة الإيمان أنت حكيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. حلاوة الإيمان أنت لك بصر ثاقب، رؤية واضحة، قرب من الله. والله لو أمضينا الأعوام في الحديث عن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان ذاقها الصحابة الكرام، وصلوا إلى بواتيه، زرت المكان بفرنسا، إلى هنا وصل الصحابة، وإلى الصين. أما من دون حلاوة الإيمان 5 عواصم محتلة ما في حلاوة إيمان، لأنه في يعني مصحف معلق بالسيارة ما بيكفي، آية كرسي بالبيت، بس الدخل غير صحيح، والإنفاق غير صحيح. هذا الدين والله بتمنى ما لا أبالغ، ما هو 5 بنود كما نتوهم، صوم صلاة حج زكاة. هذا منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل. كيف تختار زوجتك؟ كيف تعاملها؟ كيف تربي أولادك؟ كيف تختار حرفة ترضي الله؟ كيف تعامل أصدقائك؟ أكثر من 500 بند هي إذا طبقتها ذقت حلاوة الإيمان. إن هذا العلم دين، قضية الدين قضية خطيرة، قضية سعادة أو شقاء، قضية موت أو حياة، أموات غير أحياء. فإذا كان واحد الدين غالي عليه لا بد من طلب العلم. يعني ما بيقدر واحد يقول أنا دكتور إلا معه ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة وليسانس في الآداب أو بكالوريوس في العلوم ودبلوم عام ودبلوم خاص ماجستير دكتوراه، 13 شهادة حتى يكتب دال جنب اسمه، بس 13 شهادة مشان دال ومؤمن. الإيمان مرتبة علمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. الإيمان مرتبة أخلاقية، المؤمن لا يكذب، ما بيحتال أبدا. الإيمان مرتبة جمالية، ما في أسعد منه، وإن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، عندك مشكلة بإيمانك. أخواننا الكرام، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لابد من طلب العلم، لابد من تدارس هذا الدين. اجعل لنفسك حصة يومية، أسبوعية، نصف أسبوعية، تدارسوا هذا الدين. وما في عصر، بأي عصر العلم مبذول كهذا العصر. يعني أي سؤال في عندك آلاف الأجوبة، والدين ميسور. فيك تفوت لعند طبيب من دون مبلغ بجيبتك؟ ما بتقدر. فيك تفوت لمليون جامع ببلاش، حدا ممكن دفع شيء على المحاضرة هكذا. الله الدين مبذول للناس كلها، فاستغل هذه الفرصة، وكل ما عرفته بوقت مبكر تنتفع أكثر. بيقول لك في صار تصلب شرايين. سألت مرة طبيب، لو الواحد ما أصيب ولا مرض كيف بيموت؟ قال لي بالتصلب. هذا الشريان مرن، بيتلقى نبضة قلب وبيتوسع معه، لأنه مرن بيرجع، لما بيرجع صار قلب ثاني. لما الدهون تتراكم على الجدران بيفقد مرونته، بيتعب القلب. فلذلك قضية المرونة من أدق صفات الذي يعيش حياً نشيطاً، مرونة الشرايين. هي تحتاج إلى نظام غذائي معين وإلى بعد عن الشدة النفسية. أنا مرة قال لي طبيب، قال لي 4 حقائق، كل شيء بيغطي حاجب الإنسان. في أكلات تغطي ترمم الغشاء المخاطي بالجهاز الهضمي، في غذاء بيرمم خلايا الدماغ، كل كل شيء وكل قليلا وبذل جهد وابتعد عن الشدة النفسية. في آية قرآنية عن الشدة النفسية؟ قل موتوا بغيظكم. الغيظ مميت. المؤمن استقامته وقربه من الله عز وجل يبعده عن الشدة النفسية. الحقيقة أخواننا الكرام، القضية خطيرة، قضية سعادة أو شقاء، توفيق أو تعسير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. العلماء أفاضوا في هذه الآية. القرآن عظمته، الآية لها معنى سياقي، يعني من يتق الله في تطليق زوجته طلقة واحدة يجعل الله له مخرجا لإرجاعها. أما فرد مرة بالطلاق بالثلاثة ما خلص، ارتكبت خطأ كبير. هلا الآية انزع من سياقها، سياقها على الطلاق. ومن يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف ماله. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها صاحب الدين، يجعل الله له مخرجا من طلاقها. من يتق الله في تربية أولاده، بينكتب عن هالآية آلاف الصفحات. إذا اتقيت الله في هذا الموضوع لك نتائج طيبة. وهذا كله إن شاء الله بالقرآن موجود والسنة. وطلب العلم حتم واجب على كل مسلم. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. الآية الثانية، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. بس مرة قال لي واحد، قال لي بتقول مؤمن سعيد؟ لا مو سعيد، هو بعيد عن الدين كثير. قلت له اشرح لي شوف. قال يعني إذا في موجة حر يتحملها المؤمن كمان. مضبوط. وإذا في موجة غلاء يتحملها المؤمن. قلت له اسمع جوابي، إذا واحد فقير جداً 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 عنده خمس أولاد ودخله ما بيكفيه ثمن خبز فقط، بيته بالإجرة وعليه دعوة إخلاء، أنا قلت له حالة من أصعب الحالات. هذا هالإنسان الفقير المعدوم اللي ما بيكفيه معاشه طعام وشراب، له عم معه 500 مليون، مات بحادث وما عنده أولاد، ما الذي حصل؟ خلال ثانية انتقل له 500 مليون، أما قبضهم بعد سنة، إجراءات معقدة وروتين وحصر إرث و... لماذا بهالسنة أسعد إنسان؟ إيه ما أكل لقمة زيادة. قال أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فمن هو المؤمن؟ بيعاني ما يعاني إلا أنه الله وعده بالجنة. هذا الوعد بالجنة ينسيه كل مشكلاته. يقول مؤمن يعني ما عنده ولا مشكلة، عنده مثل الناس يعني، بس لأنه الله وعده بالجنة. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فأخواننا الكرام، هذا الدين خيار مصيري. نحن كل بلد له ترتيب، بينجح من السابع إلى الثامن، ثامن تاسع، تاسع عاشر، عاشر حادي عشر. الآن بالتوجيهي بكالوريا، علاماته بيحددوا مصيره، في طب وفي طب، بعدين طب، بعدين طب أسنان، بعدين علوم هندسة، هيك 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 تحت تحت تحت. الفرع التحتاني في 5000 واحد يحمل هذا الليسانس وعاطل عن العمل. فكل ما كان علاماتك أعلى تختار فرع أقوى. هذا الأمر بين أيديكم. أرجو الله مرة ثانية أن يحفظ لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلادكم.
Be.